أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا، إن الله يحب المقسطين. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. الجملة الأولى: أولئك هم الراشدون. ذيل الآية التي فسرناها سابقا: واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم، ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. أولئك يعني الذين حبب الله إليهم الإيمان وزينه في قلوبهم وكره إليهم الكفر والفسوق والعصيان هم الراشدون. وهذا التعبير يدل على الحصر، يعني ليس غيرهم راشد. الراشد هو الذي حبب الله إليه الإيمان فآمن، وكره إليه الكفر والفسوق والعصيان فاجتنب الكفر والفسوق والعصيان. والرشد هو الهداية، الهداية إلى الطريق الصحيح والصراط المستقيم. يعني هؤلاء هم الذين وصلوا إلى الطريق المستقيم. وفي التعبير التفات، يعني تغير التعبير من الخطاب إلى الغيبة. أول شيء في الآية يخاطبهم: اعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم، ولكن الله حبب إليكم الإيمان وكره إليكم الكفر. كل خطاب لهم، فجأة يغير التعبير: أولئك هم الراشدون. هذا التغيير للدلالة على أنه الحكم لا يختص بالمخاطبين، فالذي حبب الله إليه الإيمان وكره إليه الكفر وهداه يعني إلى الإيمان وأبعده عن الكفر والفسوق والعصيان هو الراشد، سواء منكم أو من غيركم. فتغيير العبارة للإشارة إلى أن هذا الحكم عام لا يخص المخاطبين، وأيضا خاص يعني لا يعم المخاطبين، بمعنى أنه لا يشمل جميع الناس الموجودين في ذلك الزمان وفي ذلك المكان اللي يخاطبون بهذه الجملات وهذه الآية مثلا وغيرها، بل خصوص الذين هداهم الله وحبب إليهم الإيمان وزينه في قلوبه، باعتبار أنه هناك من المخاطبين اللي الآيات تخاطبهم، يعني جزء من هذا المجموعة اللي يتلقون هذه الخطابات، ولكن الله لم يهدهم إلى الإيمان ولم يحبب إليهم الإيمان ولم يكره، فكانوا منافقين، كانوا من الذين في قلوبهم مرض، كانوا من الذين آمنوا ظاهرا وأبطنوا الكفر والفسوق والعصيان، بل ظهر منهم في موارد شتى. فضلا من الله ونعمة، أيضا هذا تعليل يعني مفعول لأجله، أيضا يرجع إلى هذا التحبيب والتكريه. يعني الله تعالى حبب إليكم الإيمان وكره إليكم الكفر والفسوق فضلا منه ونعمة. وقلنا سابقا بأن الفضل كل شيء يكون زائدا، يعني الفضل هو الزيادة، يقال فلان رجل فاضل يعني فيه زيادة على الآخرين من حيث العلم مثلا، فهذا فضل من الله ككل ما يهبه الله ويعطيه لغيره. الله تعالى مو واجب عليه أن ينعم على أحد، ليس هناك عقد واتفاق يوجب على الله أن ينعم على أحد، سواء يهدي أحدا أو ينعم عليه بمال أو غير ذلك. كل ما يعطيه الله فهو فضل، لا يستحق على الله أحد شيئا، لا بموجب عقد أو اتفاق ولا بموجب حق عليه، يعني عمل كل ما تعمله أنت فهو واجب عليك لأنك عبد ومخلوق. فليس هناك حق لأحد على الله، كل ما يعطيه الله فهو فضل ونعمة. يعني هذا الهداية نعمة من الله، والإيمان أعظم نعمة من الله على الإنسان، أعظم من نعمة الوجود، وأعظم من نعمة العافية، وأعظم من كل نعمة أنعم الله بها على الإنسان هو الإيمان. لأن هذا الإيمان والعمل طبعا وفقا للإيمان هو الذي يسهل له دخول الجنة والحياة السعيدة الأبدية. لا أثر لهذه الحياة، يعني مو شيء يهتم به. والله تعالى يقول بأن الذي ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. أعظم نعمة على الإنسان أن يكون مؤمنا بالله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فإذا ماكو شيء في الدنيا، حتى في الحياة الدنيا، مع أن هذا ينظر إلى الإنسان بصورة عامة وحياته الأبدية، وحتى في الدنيا أيضا أعظم نعمة على الإنسان هو الإيمان، وليس هو المال أو أي نعمة من النعم، حتى الصحة والعافية اللي هو أهم شيء الإنسان يطلبه، الإيمان أهم منه حتى في الدنيا. والله عليم حكيم، يعني الله عليم بمن يستحق الإيمان، لأن هذا شيء دقيق جدا. إحنا ربما مثلا نجد أخوين، أحدهما مسلم والآخر كافر، إما يكفر أو كان كافرا والآخر أسلم وهدي إلى الإسلام. أب وابن، ابنه أسلم وآمن وحسن إيمانه، الأب كان في صف المشركين وقاتل وقتل. الله تعالى هو الذي يعلم من يستحق الهداية، لا تحاول أنه لماذا فلان لا يهدى، مثلا هذا إنسان كذا كذا، هو الذي يعلم. وهو حكيم، لا يعمل إلا وفق الحكمة، يعني مو شيء مثلا بدون سبب، أو مثلا الله تعالى يستنجي مثلا واحد، هذا يهدي هذا ما يهدي، لا، ما في اقتراع، ما في اختيار عشوائي. حكيم لا يعمل إلا بحكمة، ولا يهمه أن إحنا مثلا ندعو وما ندعو، ما يأثر. ولذلك كان حتى الأنبياء كانوا يدعون بالهداية لأشخاص والله تعالى لا يهديهم، من حكمته أنه يبقون هؤلاء على ضلاله. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما. هذه الآية تدعو إلى حكم اجتماعي مهم في المجتمع الإسلامي، وهو أنه إذا وقع اختلاف ونزاع يتسبب إلى اقتتال بين طائفتين من المؤمنين، طبيعي أن هناك أمور دنيوية تدعو، مع أنهما كلاهما كلتا الطائفتين من المؤمنين، ولكن مشاكل خاصة وأغراض ومصالح دنيوية ربما تدعو. طبعا هناك قصص ينقلها أصحاب الروايات والأحاديث في شأن نزول هذه الآية، ولكن مو واضحة، يعني مو صحيحة من حيث السند، ولا تطبيق الآية عليهم واضح كما ذكره العلامة الطباطبائي رحمه الله. يقولون مثلا أن عبد الله بن أبي كان واقفا، وكان النبي مر عليه في قضية، فقال إليك عني آذاني ريح حمارك، كذا شيء من هالقبيل. فقال له عبد الله بن رواحة إن حمار رسول الله أو ريح حمار رسول الله أطيب منك ومن كذا وكذا من آبائك إلى آخره. هذا كان من الأوس، هذا كان من الخزرج، يعني عبد الله بن رواحة خزرجي، هو مؤمن، مؤمن واقعي. عبد الله بن أبي منافق ومن الأوس، فصار اقتتال بين الطائفتين الأوس والخزرج، لأن هذا أهان سيدهم، فنزلت الآية. يقولون هالشكل، ولكن بعيد، يعني أصلا عبد الله بن أبي ما يعد من المؤمنين. على كل حال الآية على كل حال لا تختص، يعني إن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، الكلام في هذا الاقتتال بعضهم يقول بأنه اقتتلوا يعني تنازعوا اختلفوا، بعيد هذا، ظاهر الآية أنه الاقتتال يعني المحاولة كل واحد منهما قتل الآخر، هذا الاقتتال، مو مجرد أنهم مثلا صار النزاع بينهم. ولذلك هذه القصة أصلا من هذه الجهة أيضا ما كان اقتتال بينهم، تنازعوا ورموا، يمكن بعضهم رمى على الآخر حجارة أو شيء من هالقبيلة. والتعبير اقتتلوا، لماذا ما قال اقتتلا طائفتين، اقتتلا أو اقتتلتا مثلا؟ فيقولون باعتبار المعنى، لأن طائفتين من المؤمنين جمع يصيرون كلهم، لكن شنو السر يعني في أنه في هنا اعتبر الجمع ثم في الإصلاح اعتبر التثنية فأصلحوا بينهما؟ يعني هناك في شيء، يعني لماذا يقول وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما؟ هذا تثنية وهناك جمع، لعل الواجه فيه كما يقال أنهم حين الاقتتال يجتمعون، يعني الجمع يتقاتلون، وأما الإصلاح لا يكون إلا بين زعماء القوم، يعني نفرين، واحد من هذا واحد من هذا، يتكلمون بيناتهم ويصلحون بين طائفتين كشيء، شخصين أو كإنسانين، مو جمع، بينما القتال يحدث بين الجمع. على كل حال هذه الآية تدل على أنه إذا صار اقتتال ونزاع بين المؤمنين لأمر دنيوي، كما هو عادة يصير لأمر دنيوي، فأصلحوا بينهما. أول شيء يجب الإصلاح. ما المراد بالإصلاح أصلحوا بينهما؟ يعني إصلاح الشأن، مو أنه إصلاح يعني أنتوا اتفقوا على شيء. أكيد هذا الإصلاح يتم، يختلف موارده، تارة يعني النزاع يكون سببه سوء تفاهم، من بعض الأوقات هذا يفهم من هذا الشيء ينقل إليه شيء، وهذا أيضا ينقل إليه شيء من الآخر، أصلا في خطأ، سوء تفاهم يعني في الواقع خطأ، فالإصلاح يتم بتبيين الواقع، لا أصلا هذا اشتباه، ما كان هذا الشيء ولا كان هذا الشيء، هذا واحد منافق أراد يعني يوقع الفتنة بينكم. وتارة الإصلاح يتم، يعني يكون النزاع، هذه يتبع كيفية النزاع وسبب النزاع، تارة يكون سبب النزاع مجرد تلاسن، يعني هذا يعبر عن هذا بشيء وهذا عن كلام، كلام ما لا ينبغي، كما ورد في هذا القصة. خب هذا أيضا يتم الإصلاح بسهولة، يعني بالعفو والإغماض، اشتبه وأخطأ ومثلا أنت أعفو عنه وخلاص أنت انتهي مشكلة. ولكن بعض الأوقات أو كثير من الأوقات، إذا ما أقول أكثر الأوقات، النزاع خصوصا إذا وصل إلى حد الاقتتال منشأه ظلم واحد أو مجموعة، مثلا يغتصبون داره، سيارته، يقتلون أحدا منه، يعني يصير هناك شيء يحتاج إلى إعادة الحق إلى المظلوم. أصلحوا بينهما مو بمعنى أنه اطلبوا من كل منهما أن يتنازل عن حقه، لا، مو صحيح هذا. أصلحوا بينهما بإرجاع الحق إلى أهله، إعادة حق المظلوم إليه، ثم بعدين يتم الإصلاح. هذا يفيدنا للجملة التالية، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. النقطة المهمة هنا أن الطائفتين كلتاهما مؤمنان، يعني المفروض أن هذا الاقتتال بين طائفتين فرض إيمانهما، فمن الخطأ إذا ما يكون متعمد، أعتقد أن هذا خطأ متعمد، أن بعضهم يقول يطبق الآية على ما وقع من الحروب بين أمير المؤمنين عليه السلام وبين الناكثين والقاسطين والمارقين في حرب الجمل وصفين والنهروان، باعتبار أن هذا أيضا من قتال طائفتين من المؤمنين، وهذا الشيء يعني بحث عنه، ويقال بأن عبد الله بن عمر وهو من الذين لم يبايعوا عليا لم يبايع، ثم واعتزل الحرب، يعني لم يدخل في أي من هذه الحروب، يعني في الواقع لم ينصر الإمام، وطبيعي هو أصلا ما اعترف بأنه إمام، ثم بعد ذلك كان يقول بأنه يعني يظهر الندم على ما كان منه، يقال مو معلوم هذا، فيقول أنه يعني يظهر ندمه على أنه لم يعمل بهذه الآية، مع أن هذه الآية أصلا ما يشمل هذا المورد، وأعتقد أنه متعمد في إظهار هذا الأمر، يريد أن يقول بأن هؤلاء كلاهما من المؤمنين، المجموعتين كلتا المجموعتين من المؤمنين، والمفسرين أيضا يذكرون هذا الشيء، وهذا خطأ، خطأ متعمد، ربما على الأقل يكون متعمد. هؤلاء مو من المؤمنين، أولا محاربة الإمام يخرجهم من الإيمان، محاربة الإمام الحق، إحنا في مذهبنا أصلا هو الإمام الحق فقط، وحتى في مذهبهم هو إمام حق، لأنه هو الذي بويع له بالإمامة وبالخلافة، يعني بايعه أهل الحل والعقد كما يقولون، فما يجوز لأي أحد أن يخالفه، فمحاربته يخرجهم عن الإيمان، هذا أولا. وثانيا الذي يقاتل الإمام يجب قتاله، يجب على الجميع أن يقاتلوه، مو أنه يصلح بينه وبين الإمام، فأصلحوا بينهما معناه أنه يجون يصلحون بين معاوية وأمير المؤمنين عليه السلام مثلا، لا، يجب على الجميع أن يقاتلوه لأنه خرج على الإمام، هذا الشيء الثاني. الشيء الثالث اللي غفل عنه المفسرون كلهم تقريبا حسب ما أنا رأيت، أن هذه الآية لمن يخاطب، لمن يقول فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي، من لمن يخاطب؟ يقولون للمؤمنين، لعامة المؤمنين، يعني كأن هناك مثلا مجموعة من المؤمنين صار بينهم اختلاف مجموعتين، سائر المؤمنين يأتون ويصلحون بينهما، ما إذا ما تم الإصلاح يقاتلون الباغي، هذا خطأ كبير، يعني هذا يصير فوضى، كل مجموعة من المؤمنين صار بينهم اختلاف، مجموعة أخرى تأتي ويعني صار اتساع رقعة الفساد والفوضى، يعني مو حل. من الذي هو مأمور بالإصلاح؟ الحين الإصلاح ما علينا، يعني كل واحد يصير أن يصلح، ولكن فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي، يعني كل مجموعة ثالثة يحق لهم أن يأتوا ويقاتلوا، مو معقول هذا. بعضهم يقول بأن هذا واجب كفائي، أنا استغربت، يعني بعد واحد اللي شفته يذكر هذه النقطة هم يقول أن هذا واجب كفائي، مو صحيح واجب كفائي، بل محرم. شلون واجب كفائي؟ يقاتل. الإصلاح صحيح، الإصلاح واجب كفائي، ولكن مو إلا بين طائفتين، حتى بين فردين، مو هذا الآية آية خاصة، ما منتبهين أن هذا آية اجتماعية مو آية فردية، يعني مو قضية إصلاح ذات البين اللي يصير بين نفرين، قضية اقتتال جماعتين من المؤمنين، كل الجماعتين كلهم من المؤمنين اقتتلوا، إذا واحد منهم مثلا ظالم يجب أن نساعد المظلوم ليأخذ حقه، نقاتل الظالم. من اللي مأمور بالقتال؟ الإمام هو المأمور بالقتال، كما أنه هو المأمور بإجراء الحدود. السارق والسارقة فاقطعوا أيديهم، يعني أنت أي سارق شفته تقطع إيده ما يجوز لك، إلى آخره. إجراء الحدود، يعني إحنا نقدر نجري الحدود، كل واحد يجري الحدود في الشارع؟ مستحيل، هذا فوضى يصير. المأمور بإجراء الحدود هو الإمام، والمأمور بمقاتلة الباغي من الطائفتين هو الإمام. فأصلا ما يشمل مثل هذا المورد اللي هو الإمام هو طرف قاتله هؤلاء. ما أدري شنو التعمد، يعني لماذا هذا التعمد في هذا الخطأ؟ خطأ على كل حال، ما يشمل قضية الإمام أمير المؤمنين عليه السلام مع هؤلاء الجماعة. هؤلاء قوم حاربوا الإمام، يجب على الجميع مقاتلتهم تحت راية الإمام، مو من كيفهم، يجب عليهم نصرة الإمام. ما له علاقة بهذه الآية. فإن بغت إحداهما على الأخرى، هني أيضا الجماعة يقولون بأنه يعني شنو بغت؟ يعني رفضت الصلح. فقاتلوا التي تبغي، يعني المؤمنين الآخرين يقاتلون الجماعة اللي ترفض الصلح حتى تفيء إلى أمر الله. تفيء يعني ترجع، ترجع إلى أمر الله. أمر الله شنو؟ الصلح. من هذه الجملة السابقة تبين أن هذا بقول مطلق مو صحيح، يعني كل واحد منهم يرفض الصلح فإحنا نقاتله حتى يقبل الصلح، حتى لو كان هذا مظلوم. لا، هذا مو إصلاح بالعدل، اللي يقول بعدين وأصلحوا بينهما بالعدل. أصلحوا بينهما يعني بالعدل، مو بالظلم. مو أصلحوا يعني نقول للمظلوم أنت تنازل عن حقك، لا، نعطي المظلوم حقه. الإصلاح بالعدل. إذن فإن بغت إحداهما على الأخرى، يعني أنه طلب البغي والطلب. إحنا في الكويت نقول يبغي أو بغيت، يعني طلب. ولكن المقصود هنا في البغي يعني طلب ما ليس له، طلب ما لا يحق له. هذا يعتبر عنه، يعبر عنه بالبغي. بغت إحداهما على الأخرى، عن إحدى الطائفتين يريد أن ينال من حق الآخر ويأخذ حقه. فقاتل التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، يعني حكم الله. حكم الله في هذا القضية. الحق لمن؟ يجب أن يعطى الحق لصاحب الحق. فإذن الآية ترجع إلى نفس المعنى، أنه إذا واحد منهم يظلم الآخر يجب أن ينصر المظلوم حتى يعاد الحق إلى صاحبه. ولذلك يعبر فقاتل التي تبغي، مبغت. تبغي فيه معنى الاستمرار، فعل المضارع، يعني اللي هو مستمر على طلب ما ليس له. هو من أول طلب ما ليس له فتسبب في النزاع، والآن أيضا مستمر. إحنا نريد الإصلاح بشنو؟ بأن نرجع الحق إلى صاحبه. الطرف الآخر ما يقبل هذا الشيء، شنو اللي لازم نسوي؟ نقاتل الظالم حتى يرجع إلى أمر الله ويرجع الحق إلى صاحبه. ما مدققين الجماعة في تفسير الآية. وهذا نقطة مهمة، يعني أنا أتذكر أنه في الحرب العراقية الإيرانية كان هناك ضغط على السيد الإمام رضوان الله عليه أنه يقبل الصلح مع صدام، ولو مثل صدام ظالم. يعني كان هناك ضغط أنه أنت لازم تقبل الصلح هذا. ويستدل بعض من الحين، إحنا ما علينا هذه الضغوط الخارجية وكذا والمصالح العامة، ما علينا منها. الكلام في هذه الآية كان بعض الجهال اللي يظهرون أنفسهم بمظهر العلم فيستدلون بهذه الآية، إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. فالإمام قال بأن موردنا مو هذه الآية، موردنا الجملة التالية. فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي. الجماعة إذا يريدون العمل بالآية يجب أن يقاتلوا صدام حتى يعطينا حقنا. فهؤلاء الجماعة قالوا بأنه هذا بعد الإصلاح، هذا الخطأ اللي ترون في بعض التفاسير كان مؤثر عليهم، بأنه أول شيء لازم إصلاح، إذا هذا الشخص بعد الإصلاح بغى يقاتلونا. لا، هذا خطأ، ومن أول الباغي يجب أن يقاتل حتى يعيد الحق إلى أهلي، لأن مو معنى الإصلاح أنه نطلب من المظلوم أن يتنازل عن حقه حتى نصلح بينهم، هذا خطأ، مو هذا المقصود بالآية. فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا، بعد هذا صريح. فإن فاءت يعني قبلت الطائفة الظالمة أن تقبل حكم الله، يعني تعيد الحق إلى أهله، فأصلحوا بينهما بالعدل، الإصلاح يتم هنا، ولكن إصلاح بالعدل وإرجاع حق كل أحد إليه. عندهم بحث الجماعة بحث طويل بأنه هل يضمنون الدية إذا صار بينهم قاتل، هل يضمنون الأموال إذا صار، بل معلوم أنهم يضمنون، أي واحد قتل أحدا يضمن، وأي واحد منهم أتلف مال أحد، يعني هذا حكم ما له علاقة بهذا الإصلاح. يعني كأن بعضهم افترض أن الإصلاح معناه أن يتنازل كل واحد عن حقه، لا، خطأ. هذا الإصلاح بأن كل واحد يعطى حقه، يصلحون بينهما بالعدل، فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. القسط هو السهم والنصيب، له قسط يعني له سهم، والقسط هو الجور، القسط والقسط يختلفان، والقاسط هو الذي يجور ويأخذ سهم الآخرين، القاسط. وفي الآيات في القرآن القاسط يقال عنه بأنه في جهنم كذا، وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا، وأن من المسلمون ومن القاسطون ظهر كذا. والمقسط هو الذي يعطي حق الآخرين، يوصل الحق إلى أهله، كأن الإقساط مأخوذ، يعني هذا الهمزة في كثير من الموارد في اللغة العربية يأتي معنى سلب الشيء، أقسطه يعني الدفع عنه، أزال الجور، القسط هو الجور، أقسط يعني أزال الجور. فالله تعالى يحب المقسطين، إن الله يحب المقسطين، يعني الذين يجهدون لإزالة الظلم، مو أنهم ما يظلمون فقط، المقسط هو الذي يبذل جهده لإقامة العدل. وأقسطوا إن الله يحب المقسطين، والحمد لله رب العالمين.